والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. بعد أن انتهى البيان الإلهي من سرد قصة أهل الكهف جوابا على سؤال المشركين واليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، انتقل البيان الإلهي إلى خطاب رسوله ببعض الأوامر بالمناسبة، منها ألا يخبر أنه سيفعل كذا أو سيجيب على كذا إلا وهو يقول إن شاء الله، وإذا نسي فليقل ذلك فيما بعد ولو تأخر الوقت. وينتقل بعد هذا بيان الله سبحانه وتعالى فيخاطب رسوله، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ورد في الصحيح أن بعضا من زعماء المشركين من أمثال أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة، هؤلاء أغنياء وزعماء المشركين، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نحيت عنا هؤلاء الفقراء، يقصدون أمثال صهيب الرومي وبلال وأمثالهما، فإن هكذا ورد، فإن رائحة جببهم تؤذينا، يعني أرديتهم القذرة المتسخة على حد تعبيرهم أو بما معناه تؤذينا، فلا نطيق أن نجلس إليهم لو أنك نحيتهم عن مجالسك وأفردت لنا مجلسا، فإننا نأتي ونصغي إلى ما تقول ونستمع إلى القرآن والإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرر جوابا على هذا السؤال هل يفعل أم لا يفعل، وقد ذكر بعض الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام فكر أن يستجيب لهم انطلاقا من قاعدة تألف القلوب، فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل مقدارا معينا من مال الزكاة لمن سماهم المؤلفة قلوب، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإكرامهم ومعاملتهم معاملة تجذبهم إلى الإسلام، فربما خطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوبهم على الإسلام فيستجيب لما قالوا، ولكن قبل أن يبت رسول الله بالأمر يكون في أنت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبت في الأرض ويجيبهم على طلبهم أنزل الله عليه آيات لا آية واحدة. هذه الآيات هي التي جاءت جوابا على كلام هؤلاء المشركين وفي قول مسلمون جدد في الإسلام من المؤلفة قلوبهم. الصحيح لم يكونوا مسلمين وإنما كانوا مشركين عرضوا هذا كشرط لمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله للرسول جوابا على كلامهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك، يعني احمل نفسك على الصبر مع هؤلاء الذين يترفع المشركون والأغنياء منهم والزعماء فيهم يترفعون عن الاحتكاك بهم وعن مجالستهم، أما أنت فاصبر نفسك معهم. ما قال جالسهم، قال اصبر نفسك معهم، فيه إلماح إلى العذر الذي اعتذر به المشركون. بماذا اعتذروا؟ أنه رائحة ألبستهم تؤذيهم، فقراء كذا إلى آخره. نعم، فشأن الإنسان أن لا يصبر على هذه الحالة، لا سيما إذا كان إنسانا منعما متعودا على خلاف ذلك. فالباري عز وجل حذر رسوله من أن يسير في طريق هؤلاء وأن يستشعر هو الآخر التقزز أو الأذى منه، وإن شعر بشيء من ذلك فليصبر. هذا معنى كلامه عز وجل. أما أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر نفسك، اصبر على هذا كله، اصبر نفسك. ما قال مع أولئك الفقراء أصحاب الثياب البانية الذين تنبعث من ثيابهم روائح ربما كانت كريهة عند هؤلاء الآخرين، ما وصفهم بالصفة التي وصفهم بها أمية بن خلف وأمثاله في بلدان الإلهي، بل وصفهم بالصفة الأخرى التي تدعو رسول الله إلى ماذا؟ إلى الاستمرار في مجالستهم وإلى البقاء على ملازمتهم. ما هي هذه الصفة؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المعنى كيف أصبح المعنى؟ أي لئن كان في مظاهرهم وشكل ثيابهم ورثتها ما يدعو أولئك إلى النفور منهم والابتعاد عنهم، فإن لهم من القرب إلى الله ومن الاستمرار على ذكر الله عز وجل ما هو خليق بكل ذي عقل أن يتقرب منه وأن يجالسه. لذلك الرب عز وجل أمرهم بخلاف ما كان يطمح إليه المشركون، ثم وصفهم الله بنقيض ما وصفهم به أولئك المشركون. أدنك وصفوهم بالرث والحال القذرة، والباري عز وجل وصفهم لرسوله بماذا؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمام هذه المزية لا قيمة لأي نقيصة، أمام هذه المزية الجوهرية لا قيمة لرثاثة ثيابهم، لفقر حالهم، لمسكنتهم، لأي مظهر من المظاهر التي تجعل أولئك الصناديد يعني أولئك الزعماء ينفرون منهم. نلاحظ في هذا الأسلوب التربوي الدقيق في كتاب الله عز وجل. إذن عرفنا لماذا قال واصبر نفسك، يعني هذا الذي يعتبرون به خليقا أنه كل واحد يشمئز منه. الإنسان بيحب أنه يكون جليسه من نوع غيره، ولكن أنت اصبر نفسك في المجالسة معهم، لأن من أبرز سماتهم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وصفهم بماذا؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي. طبعا الغداة في اللغة العربية الصباح، الغداة من عند على بكرة إلى قريب الظهر، كله هذا غداة، والعشي المساء. ولكن العلماء في الواقع منهم من قال إن معنى قوله تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي أي يدعون ربهم دائما، لأن كلمة بالغداة والعشي مثل كلمة بكرة وعشية أصبحت تستعمل عند العرب بمعنى الاستمرار، يعني والالتجاء إليه والطلب منه في كل الأوقات. لكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم طرفي النهار، يعني في الصباح والمساء. ذلك لأن الله في آيات أخرى ركز على أهمية ذكر الله عز وجل في البكور والآصال، والباري سبحانه وتعالى أكثر من بيان هذا وكرره، يقول مثلا مرة لرسوله فاصبر على ما يقولون وسبح ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا محدد صار. ويقول أيضا طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهو يأمرنا بأن نذكر الله عز وجل في الصباح والمساء وهما طرفا الليل والنهار. إن شئت أن تقولهما طرفا النهار صح، وإن شئت أن تقولهما طرفا الليل أيضا صحيح. وسبب أهمية ذكر الله في هذين الوقتين أن كل من هذين الوقتين عقدة ما بين الليل والنهار، وهو الوقت الذي يعني يعد منعطف، منعطف انتقال من النهار إلى الليل أو من الليل إلى النهار. وأكثر الناس في هذه الحالة يكونون في غفلة، في حالة تحول الوقت من ليل إلى نهار أو من نهار إلى ليل، تلاقي الإنسان مشغول، إما مشغول بنومه لم يستيقظ بعد، وألذ أوقات الرقاد للإنسان ساعته يستيقظ، لما بيستيقظ صباحا تلاقي يعني منجذب إلى الفراش انجذاب غريب. فهذا الوقت صعب أن الإنسان يتخلى فيه عن راحته، حتى انهض فسرعان ما ينهض الى عمل له. نعم، كذلك في المساء، المساء الوقت الذي يتحول فيه الانسان من تجارته وتعب النهار الى داره وهدوئه مع اهله، كذلك صعب. ولذلك جعل الله عز وجل من اهم الاوقات التي يدعو عباده فيها الى ذكره والحذر من الغفلة في طرفي النهار وأوقات البكور والآصال. فمدحهم الله بأنهم يدعونه ويذكرونه، يذكرونه أكثر، لكن يكفي معنى الكلام، يكفي أنهم يذكرونه طرفي النهار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ليس لهم غرض آخر في ذلك أبدا. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. هذا الكلام نقلنا من الأمر إلى ما يشبه شيء من العتب، العتب من الله عز وجل لرسوله. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تحمل عينيك على أن تتجاوزه، خلي عيونك محبوسة عليه دائما، رعايتك إلهم دائما اهتمامك بهم، لا تتجاوزهم الى غيرهم، لا تعد عيناك عنهم. ليش؟ ليش بدك تتجاوزهم لغيرهم؟ شو الموجب؟ تريد زينة الحياة الدنيا؟ هل هذا هو الدافع؟ لأن أولئك أغنياء، لأن أولئك زعماء، لأن أولئك لهم من الوجاهة ما ليس لأمثال صهيب الرومي وبلال الحبشي وأمثالهما. لا، لا تفعل هذا أبدا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآن ترك هؤلاء الذين أثنى الله عليهم، ولفت البيان الإلهي نظر إلى من؟ إلى الجماعة اللي طلبوا من الرسول أن يعقد لهم مجلسا خاصا بهم. حدث الآن عنهم، شوف المقابلة. ولا تطع، لا تدير بالك، لا تسمع كلامهم، لا تسمع نصائحهم، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ونستعيذ بالله من أن يغفل الله قلوبنا عن ذكره. هذه هي المصيبة التي لا مصيبة بعدها، وهو البلاء الذي لا يوجد بلاء أشد منه. لاحظوا المعنى القدسي العجيب اللي بيوضح كل حرف منه أنه هذا كلام رب العالمين مو كلام بشر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا يقول هذا إلا من بيده قلوب عباده، لا يقول هذا إلا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. نعم، بشر لا يستطيع أن يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من منا له سلطان على قلوب الناس؟ من منا؟ لكن ترى لماذا أغفل الله عز وجل قلوبهم عن ذكره؟ ما يفعل الباري ذلك أبدا إلا لسبب. الباري خلق هذه القلوب لتنبض بذكره، من أجل أن تمتلئ بحبه، لا يغفلها. لكن ما الذي استوجب ذلك؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شوف الجملة التي تليها هي العلة. اتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر بالهداية وقلبه متفتح. مر ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وذكر بالله سبحانه وتعالى، فجعل بينه وبين ذكر الله حجابا من، لا والله مو من جهله، لو من الجهل الباري ما بيأخذ الجاهل، جعل بينه وبين التذكرة حجابا من كبره، من هواه، من صلفه، من عناده. أول مرة الباري سبحانه وتعالى ما بيغلق قلبه، ثاني مرة ما بيغلق، ثالث مرة ما بيغلق، لكن وقت بيستمر هذا الإنسان بيحتضن شهواته أهواؤه وبيجعل منهم ترس تجي من ناحية اليمين مشان ذكره بيواجهك ناحية اليمين، تجي من ناحية اليسار بيحجب حاله عنك ناحية اليسار، ونستطاع انه يأذيك ويقاتلك نعم حل عنا بالعبارة اللي بيحكيها هو، لا يقصر أبدا. فإذا ركب الإنسان رأسه وظل ثابتا على هذه الحال، الباري عز وجل توعد هؤلاء الناس في أكثر من آية بالقرآن أنه شو يساوي فيهم؟ أنه يغلق له النوافذ قلوبهم بعد منه، خلص ما عاد في فرصة ولو دار باله. وانظروا ماذا يقول الله في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرفهم عن آياتي. مين هن؟ مو العاصي، مو شارب الخمر، مو مرتكب الفواحش، اللي عم يقول الله هيك يهديني، والله أنا مقصر وأنا سيء لكن أنا ضعيف، لا مو هذا. سأصرف عن آيات من؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نعم، يقيمون أنفسهم في بروج، بروج من العناد، من الكبر، من الاستكبار، يعلم ويتظاهر بأنه لم يعلم، يقنع ويتظاهر بأنه كلامك مو منطقي مو معقول، لأنه يدرك أنه ما بده ينزل عن برجه وما بده يحطم كبرياءه. نعم، هؤلاء يقول الله عنهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوفوا التعبير بغير الحق، في لطف كبير، يعني معلش يتكبر، لكن يتكبر بإيش؟ هلأ يلي عم يقول أنا وإله من الصفات ما يدعوه أن يتباهى بأنانيتي، والله حلال عليه. يلي بيقول ما في حدا إله مني على علمي، على قدرتي، وعلى طاقتي، وعلى غناية، وعلى صحتي، وبيقدر يثبت لنا البرهان على هذا، هلا في مانع إذا تكبر؟ معلش بنقول له والله حلال عليك لأنه فعلا أثبتت بالبرهان هذا، لكن هل هو الحق؟ لك على إيش عم تتكبر أنت؟ أنت كنت ما بتعقل رب العالمين عكس الفكرة والوعي إليك من حيث لا تعلم، وبكرة بيسحبها منك وأنت ما بتعرف. بإيش عم تتباهى بالصحة والعافية؟ كل يوم تشوف حالك بالمراية وبتتباهى بأنك إنسان ذو قوة وهيبة، لكن الإله اللي سكب هذا في كيانك لحظة واحدة وأنت نايم بتفي مالك حق، ما شفت حالك البعيد غير مصبط في الفرشة، والشلل قد سرى في كل عضو من أعضائك. نعم، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، لكن لازم نحكي ونقدر هذا المعنى. فإذا على إيش عم تتكبر؟ بإيش؟ هذا معنى قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هذا هو السر في أن الله عز وجل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما أغفل قلبه عن ذكره بدون سبب أبدا، وإنما السبب الجملة التي تليها: اتبع هواه وكان أمره فروطا. كان أمره يعني مشتتا بين أهوائه وشهواته والحالة التي هو فيها. لما نزلت هذه الآية وقطعت حبال التفكير والتدبير اللي كان النبي عم يفكر فيه، يستجيب لا لا يستجيب شو يساوي، قام ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام في مسجده يبحث عن هؤلاء الفقراء الذين أثنى الله عليهم والذين أمر الله رسوله بأن يزداد ملازمة لهم، فرآهم وفيهم بلال وفيهم صهيب الرومي وفيهم كثير، رآهم في مؤخرة المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى، فجلس رسول الله إليهم وهو يقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمرني بالجلوس إليهم والذكر معهم. نعم، ولم يعد يلتفت إلى أولئك الذين طلبوا هذا الطلب. طيب، لكن الباري عز وجل حملوا الجواب، قال له لا تطيعهم، لكن قال له شو تحكي له، فشو قال له الآية الثانية: وقل لمين؟ لأولئك المشركين، قل الحق من ربكم مو من عندي، ما بدي لا أنا جاملكم ولا أنتم تجاملوني، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما في مني لحدا، لا بدي هيئ لكم ولا بدي بعد الناس ولا وسع الطريق، مثلكم مثل البشر، والدعوة لمصلحتكم ولإسعادكم أنتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذه لإدامكم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لما بده يقول لك شو اعتمدت؟ شو قررت؟ إلا ما قررت شيء، هؤلاء بطانتي وهم الذين أستأنس بهم وأتقرب معهم إلى الله عز وجل. أما أنتم فقد أعلنت لكم عن الحق، إن شئتم اتبعوه والمسألة عائدة إلكم، وإن شئتم لا تتبعوه ومثل ما بنقول 60 حفظ لا يتبعوه، وإن جهنم لواسعة لأمثالهم وأضعاف مضاعفة من أندادهم. هكذا كلفه الله عز وجل أن يقول. نعم، وموعدنا في تفسير دقائق هذه الآية الثانية إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال التوكل عليك، وارزقنا كمال التفويض إليك، وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم، وارزقنا كمال التمسك بشرعك المطهر، واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.